بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هذا باب جديد وهو ذكر ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل في مراتب من تفقه في الدين. والحديث بإسناد المصنف إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما أتاني الله من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا كانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها، قال الحسن أحد الرواة، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وطائفة أخرى إنما هي قيعان. الحديث 175 يا دكتور، 175 صفحة 139. وطائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعمل، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. الحديث قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما وإسناد المصنف صحيح، إن مثل، والأمثال تضرب للبيان والإيضاح، الأمثال تضرب للبيان والإيضاح. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والأمثال المضروبة في القرآن والسنة كلها أمثلة قياسية بيانية فيها العلم والإرشاد، هكذا شأن أمثلة القرآن والسنة. ومن جملة هذه الأمثلة هذا المثل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر. إن مثل ما أتاني الله، وما هنا بمعنى الذي، والنبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله تعالى الوحي، والوحي هو العلم وما يتضمن من الهدى والبينات، والعلم الذي يتضمن الهدى والبينات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما آتاني الله من الهدى والعلم، من الهدى والعلم. العلم معرفة الأدلة الشرعية، والهدى أي الوحي. يبقى عندنا الوحي وعندنا معرفة الأدلة الشرعية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يضرب مثلا لما آتاه الله تعالى به من الوحي والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. والغيث هو المطر، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كلف بالرسالة كانت الأرض آنذاك أرضا مليئة بالظلمة والجهل والشرك، وكان حالها كحال الأرض العطشة التي تحتاج إلى الري. فكانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم للناس في عصره كالغيث للأرض العطشة. كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم للناس في عصره كالغيث أي كالمطر الذي ينزل من السماء، كالمطر الذي ينزل من السماء. وسمي المطر النازل من السماء غيثا لأن الناس ينتظرونه، فإن الأرض إذا لم ينزل الماء تتشقق ويهلك الزرع وتهلك الماشية ويهلك المال، ويتضور الناس من شدة الجوع وتحدث المجاعات. إذا المجاعات والعطش وقلة الأرزاق والأقوات ونفوق الماشية وضياع الأموال، هذا كله مترتب على ماذا؟ على عدم نزول المطر. وبالتالي إذا نزل المطر أغاث الناس، أغاثهم، أحياهم وأنعشهم، فأخرج النبت من الأرض ودور الأموال في أيدي الناس، والناس يطعمون ويشربون. ولذلك شبه المطر بماذا؟ بالغيث. أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله نظر إلى أهل الأرض، أي قبل بعثته، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. يبقى الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في جاهلية جهلاء، كانوا في جاهلية جهلاء، عبادة أصنام، ظلم، بغي، عدوان، كل ما يمكن أن تتصوره من المخالفات كان موجودا. حتى كانت هناك بعض الأمور المحرمة في الفطر، حتى في الفطرة محرمة، كان يغشاها أهل الجاهلية. المرأة يمكن أن تنكح 10 من الرجال، فإذا ما رزقت بغلام دعتهم فلم يتخلف منهم أحد. العشر رجال اللي هي تزوجتهم يجتمعون عندها فتقول: هذا ولدك، خلاص انتهى، يبقى ابنه. هذا الأمر لا يوجد إلا عند أهل الجهالة والشرك والبغي والعدوان، ولم يكن ذلك عند العرب فحسب، بل كان الناس في أصقاع الأرض جميعها، في مشارق الأرض ومغاربها، يغطون في ظلمات الجهل والشرك. يبقى الناس دول كانوا في حاجة إلى ماذا؟ إلى النور، إلى الضياء. فحاجتهم إلى العلم والوحي والنور والضياء والهدى كحاجة الأرض العطشة إلى ماذا؟ إلى الغيث. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن مثل ما آتاني الله من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. واضحة يا إخواني؟ واضحة؟ واضحة أخ أحمد؟ طيب، الماء عندما ينزل في الأرض، هل الأرض تكون على درجة واحدة في قبول الماء، أم إن هناك أنواع من الأرض، منها ما يمسك الماء فينتفع بالماء، يبقى ده نوع من الأرض يمسك الماء وينتفع بالماء، إذن نوع من الأرض ينتفع بالماء وينتفع غيره بالماء، دي نوع من الأرض. وهناك أرض ثانية لا تنتفع بالماء، تمسكه ولكن ينتفع به غيرها. وهناك نوع ثالث من الأرض لا تنتفع بالماء ولا ينتفع غيرها أيضا بالماء. الأرض الطيبة المباركة ينزل عليها الماء تنتفع بالماء، وغيرها ينتفع أيضا، تهتز وتخرج زرعها وغيرها ونبتها وعشبها، فينتفع الناس والبهائم والطير والوحش. إذن هي تنتفع وغيرها ماذا؟ ينتفع. دي نوع من الأرض. أرض ثانية وربما أنتم لا تتصورونها لكن موجودة، توجد هناك نقر حفر في قلب الجبال والتلال، تجد صخرة قد المسجد وفيها حفرة عبارة عن حوض ضخم كبير، رأينا مثل هذه الأشياء في بعض البلاد. ينزل المطر تمتلئ هذه الحفر بالماء، هي أرض صلبة، هل تستفيد بهذا الماء؟ لا، ولكن الناس يأتون إلى هذه الحفر يشربون من الماء ويسقون بهائمهم من هذا الماء، فينتفع الناس بهذا الماء وإن كانت الأرض لم تنتفع بهذا الماء. النوع الثالث أرض ينزل عليها المطر، يسيح المطر في ذرات الرمال، فلا هي تستفيد بالمطر ولا غيرها يستفيد أيضا بالمطر. أليست هذه أنواع الأراضي؟ وهذا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كانت منها طائفة طيبة. إذا في هناك طائفة من الأرض طيبة. وهكذا يا إخواني قلوب الناس، قلوب الناس عندما يسمعون القرآن أو الذكر، فهناك قلوب طيبة مباركة تنتفع بالقرآن وتنتفع بالذكر فتلين وتخبت فتنتفع وينتفع غيرها أيضا بذلك. تجد هذه الأمثال في كل شيء، في القلوب والأبدان والأفهام وكل شيء، تجد هذه القسمة الثلاثية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. كانت منها أي كان من الأرض التي أصابها الغيث، أي نور النبوة وما جاء به من الوحي والعلم والمعرفة، في أرض طيبة، أرض طيبة، يا سلام. قال الله: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. كذلك القلوب الطيبة تنبت فيها معاني الخير، ينبت فيها التواضع والخير والبر والبركة والصلة والمعروف، كل معاني الخير تنبت في قلوب الصالحين، سبحان الله، لأنها قلوب طيبة كالأرض الطيبة، لا تكاد أن تجد فيها دغلا ولا منكرا، لا يكاد أن تغى فيها دغلا ولا منكرا. كان منها طائفة طيبة، ما كان حالها؟ حالها قبلت الماء، قبلت الماء، القبول دي مسألة مهمة جدا. ممكن تجد إنسان يسمع القرآن ويسمع الأحاديث ويسمع ذكر الله عز وجل لا يقبل شيئا من ذلك، يا إلهي لا يقبل، قلب مصروف لا يريد، حتى لو سمع فإنه لا يريد أن يقبل. لكن هذه الأرض الطيبة كقلوب الصالحين تقبل، تقبل ماذا؟ تقبل هذا الماء، تقبل المعرفة وتقبل الوحي، تقبل ذلك. طيب، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. الكلأ غير العشب، الكلأ كل ما يخرج من الأرض، كل ما يخرج من الأرض، فالكلأ هو غذاء الإنسان والحيوان والطير والوحش. أما العشب فهو النبات الضعيف الذي لا يتغذى عليه غالبا إلا البهائم. إذن هذه الأرض يخرج منها الخير الذي ينفع الخلائق جميعا. ودي مسألة مهمة، صفة من صفات المؤمن أن يكون نافعا لغيره. إذن الأرض الطيبة دي لابد أن يكون قلبك طيبا، وأن تكون طيبا، علامة أن تكون طيبا أن تكون نافعا لغيرك. الإنسان الذي يعيش دون أن ينفع غيره نادي عليه بالخسارة. لابد أن تكون نافعا لغيرك، لابد. وكانت منها أنواع أخرى من الأرض، أجاذب، أجاذب. والأجاذب هي الأرض الصلبة الشديدة، وهناك لفظ أحاذب وهي معنى واحد، أجاذب وأحاذب، أي الأرض الصلبة الشديدة الغليظة. أمسكت الماء كما قلت لكم كالحوض، أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. إذن هذه أرض ماذا؟ طيبة، ولكن في خيرها كالأولى أم أقل؟ هي أقل، في خيرها هي أقل. إذا الأرض الأولى هي أرض طيبة، والثانية هي أرض فيها خير ولكن هي دون الأولى. وطائفة أخرى إنما هي قيعان، قيعان جمع قاع، أي أرض ملساء سبخة، أرض ملساء سبخة. هذه الأرض لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. هذه أمثلة الأراضي الثلاثة التي يصيبها الغيث، وهي أيضا أمثلة قلوب الخلائق عندما ينزل عليها العلم والهدى والمعرفة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعمل. يبقى المثلين الأولين بيندرج فيهم ماذا؟ أنهم قبلوا الماء، ثم منها من تفع بالماء ونفع، ومنها ما نفع بالماء دون أن ينتفع. إذا المثلين دول محمودين ولا مذمومين؟ الاثنين دول محمودين، ولكن أفضل شيء محمود هو المثال الأول. طيب الثالث الذي ينزل عليه الخير والهدى والبر والتقى والعلم والمعرفة لا يقبله ولا ينتفع ولا ينفع. المثل الثالث ده قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. يبقى الجملة دي متعلقة بماذا؟ بالنوع الثالث. هذه الجملة متعلقة بالنوع الثالث. قال الحافظ البغدادي عليه رحمة الله: قد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مراتب الفقهاء والمتفقهين. الفقيه هو المتمكن، والمتفقه هو طالب الفقه، هو طالب الفقه كالعالم والمتعلم، كالعالم والمتعلم. جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مراتب الفقهاء والمتفقهين من غير أن يشذ منها شيء. يعني بالفعل القسمة دي قسمة حاصرة، حصرت الأصناف، لم يخرج صنف ولم يشذ نوع، محصورة الأقسام والأصناف محصورة وموجودة. فالأرض طيبة هي مثل الفقيه الضابط لما روى. الفقيه اللي هو العالم، الضابط أي الحافظ، الضابط اللي هو الإيه؟ الحافظ، مش الضابط اللي هو ضابط الشرطة أو الجيش، ولكن الضابط اللي هو إيه؟ الحافظ لما روى. دي مسألة مهمة جدا. الناس قديما كانوا يهتمون بضبط العلم. بضبط العلم يعني إيه؟ أي بحفظ العلم. احنا دلوقتي نقول يا عم أنا ما بعرفش أحفظ، دي مسألة خطأ. ليس هناك إنسان لا يحفظ، كل الناس بتحفظ، ولكن الحفظ متفاوت، مسألة نسبية. مسألة الحفظ هي مسألة نسبية، ليست مسألة مطلقة. كل الناس آتاهم الله تعالى ملكة الحفظ، بدليل كل إنسان يستطيع أن يخبرك باسمه واسم عائلته وعنوانه ورقم هاتفه، ويخبرك بأسماء أقاربه، ويخبرك أيضا ببعض الأحداث التي وقعت له. هذا كله من محفوظات، إذن هو يحفظ، يحفظ. لكن الحفظ كملكة يحتاج إلى صقل، يحتاج إلى تدريب، يحتاج إلى مهارات، لا أقول لاكتسابها، ولكن لماذا؟ لتعميقها أو تهذيبها أو تقويتها. فالإنسان عنده قابلية للحفظ، ولكن إلى أي درجة، إلى أي منتهى، هذا أمر نسبي يختلف الناس فيه. لكن الحفظ كموهبة كملكة موجودة عند جميع العقلاء، عند جميع العقلاء. بدليل لو أن إنسان فقد موهبة الحفظ خلاص انفصل عن عالمه. اسمك ايه؟ مش عارف. طب عنوانكم ايه؟ مش عارف. تليفون ابوك ايه؟ مش عارف. طب انت منين؟ مش عارف. يبقى الانسان ده ايه اللي حصل له؟ انفصل عن عالمه، خلاص انفصل عن عالمه. فطالما انت تعيش في ذلك العالم، اذا عندك موهبة الحفظ، لابد ان تنمى. اكثر الناس في هذه الموهبة دركا لها، ليس ادراكا لها، ولكن دركا لها أي تحصيلا لها، هم الفقهاء، هم أهل العلم. فالأرض الطيبة هي مثل الفقيه الضابط لما روى. الفهم للمعاني، الفهم أي الفاهم للمعاني، المحسن لرد ما اختلف فيه إلى الكتاب والسنة. ما شاء الله، انظر. المحسن، المحسن أي الذي يحسن رد الأمور المختلفة إلى الكتاب والسنة. ليس كل إنسان يستطيع أن يرد مسائل النزاع إلى الكتاب والسنة، ولكن الذي يرد مسائل النزاع إلى الكتاب والسنة دون اعتساف، دون شطط، دون تطرف، وكلمة تطرف أي ابتعاد عن الحق، ليس لها معنى إلا هذا، فهذا هو المحسن. والأجاذب الممسكة للماء التي يستسقي منها الناس هي مثل الطائفة التي حفظت ما سمعت فقط، وضبطته وأمسكته حتى أدته إلى غيرها محفوظا غير مغير، دون أن تكون لها فقه تتصرف فيه، ولا فهم بالرد المذكور وكيفيته، لكن نفع الله تعالى بها في التبليغ، فبلغت إلى من لعله أوعى منها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ، مبلغ يعني بنبلغه، مبلغ اسم مفعول، رب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بثقيل. وهذا الحديث صح في بعض السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب مبلغ أي بنبلغه، بنوصله، رب مبلغ أوعى من سامع، يبقى أنا بسمع وببلغ، فربما الذي أبلغه ما سمع يكون أوعى مني أنا، مع أنه لم يسمع، ولكن أنا الذي سمع. فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه. رب تحمل أحيانا على التقليل، وتحمل أحيانا على التكثير. يعني رب خطأ أن نقول هي للتقليل، وخطأ أن نقول هي للتكثير، يعني أحيانا وأحيانا. هذه مسألة غير محكومة. ومن لم يحفظ ما سمع ولا ضبط، الذي لا يحفظ ما سمع ولا يفهمه ولا ينقله، فليس مثل الأرض الطيبة ولا مثل الأجاذب، بل هو محروم. يبقى إنسان يسمع ولكن ما يقبلش، زي ما احنا بنقول بالبلدي، يسمع من هنا ويطلع من هنا. يقول لك احنا ربنا خلقنا ودنتين وكل ودن في جهة، عشان تسمع من هنا وتطلع من هنا. ده خطأ. إذا سمعت الحق فاقبله من أي إنسان كائنا من كان، وعندما تقبله انقله لغيرك حتى تكون مثل الأرض الطيبة. طيب لو أنت استمعت إلى العلم واستفدت به ولكن لم تنقله لأحد، خلاص يبقى أنت استفدت. إذا أنت استفدت، ربما يأتي اليوم الذي يستفاد به منك، ربما يأتي ذلك اليوم. لكن أنت تسمع ثم لا تفهم ولا تنقل ولا تتأثر، إذا بالبلد تسمع وتفوت، فذلك إنسان محروم. ومثله مثل القيعان، احنا قلنا القيعان اللي هي الايه؟ الأرض السبقة. ومثله مثل القيعان التي لا تنبت كلأ ولا تمسك ماء. قال الله سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. وشبه ربنا سبحانه التارك للعلم رغبة عنه واستهانة به وتكذيبا له بالكلب. الإنسان الذي يؤتيه الله تعالى العلم فيترك العلم ويستهين بالعلم ويكذب العلم ولا يعمل بهذا العلم ولا يفيد بهذا العلم، شبهه ربنا عز وجل بالكلب. قال سبحانه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه به ولكنه أخلد إلى الأرض. يبقى الإنسان بيرتفع بالعلم، فبدل ما يرتفع بالعلم إيه اللي حصل؟ سفل، أخلد إلى الأرض. ولم يقل أخلد نحو الأرض، وإنما أخلد إلى الأرض، كأنه هو مربوط في الأرض مش عارف يطلع ولا يرتفع، مربوط بسلاسل في الأرض. وهذا شبيه بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. شوف الأفعال كلها بتتعدى بالأداة إيه؟ إلى. لماذا؟ لأن الأرض من شأنها أنها تجذب، ليس بحركة الجاذبية الأرضية ولكن بالشهوات والشبهات. الأرض زينة خلابة، كلها زينة، جعل ربنا عز وجل ما على الأرض زينة لها. فالإنسان يجد نفسه مجرورا مجذوبا نحو الزينة، لأن الإنسان من طبعه بيحب الجمال ويحب الزينة، يحب الزخرفة، بيحب صور الجليلة البديعة. إنسان مجبول على المسألة دي. طب الدنيا كلها بهذه الصورة، فتجد الإنسان منجذب إليها. وكلما انجذب إليها قيدته بقيد من قيودها. الدنيا دي مليانة بملايين القيود، فلو انجذبت إليها شيئا ارتبطت بقيودها شيئا بعد شيء شيئا بعد شيء، تحاول الفكاك من هذه الدنيا، هيهات، صعب جدا. فاضي جدا. فالرجل ربنا جل أتاه العلم، بدل ما يعلم العلم ويكون قدوة صالحة ويفيض بعلمه على الخلائق وينتفع الناس بعلمه، إيه اللي حصل؟ انتكس وارتكس والعياذ بالله، وابتعد عن العلم واتبع هواه وكان صدا عن سبيل مولاه. قال ربنا عز وجل في شأنه: فمثله كمثل الكلب. نسأل الله تعالى العافية. نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونسأل الله تعالى لنا وللسامعين ولجميع المسلمين في بلادنا وبلاد المسلمين العافية والتوفيق والسداد في الظاهر والباطن، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.